عليه بطهران، وضم جمعا غفيرا من الشعراء وأساتذة الشعر والأدب الفارسي. وشهد اللقاء الذي تزامن مع عشية ذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بالخامس عشر من شهر رمضان المبارك قراءة الأشعار وبعض القطع المنظومة من قبل الشعراء. حذر القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي من خداع أمريكا في قضية التفاوض مع إيران، مؤكدا ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الاتفاق النووي المريرة حتى لا تتكرر. وأوضح اللواء سلامي خلال مراسم إحياء ذكرى الشهيد مهدي باكري بمدينة تبريز شمال غرب البلاد أن التفاوض تحت التهديد مستحيل بالنسبة لنظام الجمهورية الإسلامية، مذكرا بإجراء أمريكا في تمزيق الاتفاق النووي ولجوئها إلى حلول عنيفة وعدوانية مثل الضغوط السياسية والثقافية والحظر والتهديدات. كما أشار اللواء سلامي إلى سلوك الكيان الصهيوني وأمريكا في غزة ولبنان وسوريا واليمن والعراق وأفغانستان، مبينا لقد أظهر هؤلاء بوضوح أنهم ناكثون للعهود ولا يعترفون بأي التزام أو ميثاق، ومن الخطأ التحدث عن التفاوض مع هؤلاء الأعداء. أفادت وسائل إعلام يمنية بتعرض العاصمة صنعاء لغارات عنيفة مساء اليوم، حيث سمع دويا انفجارات عنيفة. وأكدت المصادر أن طيران العدوان الأمريكي استهدف مناطق سكنية في شمالي شرق المدينة وغربيها، فيما قال مسؤول أمريكي بأن البنتاغون سيصدر خلال الساعات القادمة بيانا يكشف فيه المواقع المستهدفة. يذكر أن هذا العدوان يأتي بعد أيام على إعلان القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية كافة في منطقة العمليات المحددة في البحرين الأحمر والعربي وفي باب المندب وخليج عدن. استشهد 9 شبان من بينهم صحفيين، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة بوصول 9 شهداء إلى المستشفى الأندونيسي وعدد من الإصابات بينها حالات خطيرة. وقالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية قصف سيارة في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة، وأن معظم الشهداء من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، ومن بينهم 4 صحفيين، موضحة أن القصف استهدف مركبة لمؤسسة الخير الدولية خلال أدائها مهمة عمل، فيما أصيب فلسطينيون برصاص الاحتلال في حي تل السلطان غرب مدينة رفح. أرجأ رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو رده على قبول حركة حماس مقترح الوسطاء بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار إلى مساء اليوم. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
لا يزال الاحتلال الإسرائيلي مصرا على التنصل من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء العدوان. رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزيره للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل عرقل جهود واشنطن للتوصل إلى صفقة جديدة مع حماس بشن حملة جنونية لمنع إطلاق سراح الأسرى خوفا من انكشاف حقيقة دفعهم باتجاه استمرار الحرب، حيث أرجأ نتنياهو الرد على قبول حماس مقترح الوسطاء بإطلاق سراح الجندي الأمريكي عيدان ألكسندر وجثة 4 محتجزين من مزدوجي الجنسية لعدم رضاه عن مسار المفاوضات، بعد أن عدل المقترح إلى إطلاق سراح 11 أسيرا إسرائيليا حيا بينهم عيدان و16 جثة. ورغم موافقة حماس وحقيقة أن تل أبيب تعرقل المفاوضات، إلا أن البيت الأبيض وحتى لا يغضب حليفته ألقى باللوم على حماس وزعم أنها تضع مطالب غير واقعية تحول دون التوصل إلى اتفاق، وما يؤكد التحامل الأمريكي ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء عرب أن الطرفين ناقشا سبلا مختلفة لإطلاق سراح بعض الأسرى مقابل تمديد وقف إطلاق النار، لكن المفاوضين الإسرائيليين رفضوا التفاوض على اتفاق شامل. حماس بعد أن سلمت ردها على مقترح الوسطاء أعلنت سفر الوفد المفاوض برئاسة خليل الحية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات، مؤكدة أن موافقتها على المقترح تأتي للدفع باتجاه استكمال تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.
تواصلت قوات الاحتلال الخروقات في قطاع غزة، حيث أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين في اليوم 55 من وقف إطلاق النار. ففي مدينة رفح استخدمت قوات الاحتلال المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة 6 مواطنين، فيما سقط 4 شهداء نتيجة قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم 14، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثير هذا الإغلاق على توفر مياه الشرب والطعام للنازحين. تزداد معاناة الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية في شهر رمضان المبارك، حيث يتحول الطريق إلى البيت إلى رحلة انتظار قاسية. وفي نابلس المدينة المحاصرة بالحواجز من كل الجهات، يصبح الوصول إلى مائدة الإفطار تحديا يوميا مع إغلاق الطرق وتجديد الإجراءات الإسرائيلية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
أوضاع إنسانية صعبة جدا تعيشها غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر والحصار الخانق الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث يهدد شبح المجاعة غزة بشكل مرعب مع وجود نقص حاد في المواد الغذائية والخبز، كما أن إغلاق المعابر يمنع المياه عن أكثر من 90% من السكان. المكتب الإعلامي وفي بيان أكد أن إغلاق الاحتلال المعابر ضاعف معاناة 150,000 فلسطيني من أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى، وقال إن 90% من الفلسطينيين لا يجدون المياه إثر منع دخول الوقود المشغل للأبار ومحطات التحلية، كما أن نفاد الوقود تسبب في توقف مخابز القطاع عن العمل. وأوضح البيان أن 80% من الفلسطينيين فقدوا مصادرهم للغذاء، سواء بتوقف تكيات الخيرية أو بتوقف صرف المساعدات الإغاثية. المنظمات العاملة في غزة تحدثت أيضا عن خطر عودة المجاعة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع ومنع دخول المساعدات. وأكدت المنظمات أن المؤشرات السابقة تعكس صورة مما يواجهه أكثر من 2,400,000 إنسان داخل القطاع بعد أن قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يقتلهم ببطء، فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنا كبيرا. وحذرت المنظمات الإنسانية بأن الساعات المقبلة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام. وحمل الفلسطينيون قادة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها، وفي مقدمتهم رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وطلب المواطنون الدول العربية والإسلامية بكسر الحصار عن غزة والضغط لفتح معبر رفح وضمان إدخال احتياجات المواطنين وأولويات القطاع. ونشد المجتمع الدولي عدم الرضوخ لإرادة الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع تواصل عدوانها على جنين وطول كرم ومخيماتهما واستشهاد 13 شخصا ونزوح عشرات الآلاف. ففي وقت مبكر اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية ومناطق شمال رام الله، بلدات سير وبيتونيا وترمس عيا بالضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. وفي جنين وطول كرم ومخيم نور شمس يتواصل عدوان الاحتلال وإجبار سكانها على الخروج، فيما خلف دمارا كبيرا في البنية التحتية من هدم وتفجير مئات المنازل. تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات في عدة محاور. وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال استولت على عدد من المركبات خلال اقتحام بلدة سلوار شمال شرق رام الله، وقامت بإحراق منزلا بمخيم جنين وأغلقت الطرق وجرفتها قرب المستشفى الحكومي في جنين. وفي مخيم الفوار جنوب الخليل اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة الشويكة شرق الظاهرية جنوب المدينة. ارتقى شهيدان في غارة من مسيرة للاحتلال استهدف سيارة في بلدة برج الملوك بقضاء مرجعيون جنوب لبنان. وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في السيارة التي استهدفها الاحتلال، فيما توجه سيارة الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة والصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث. ويستمر الاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في 27 من نوفمبر الماضي عبر الاعتداء على المواطنين وقصف البلدات. حول استشهاد شخصان جراء غارة إسرائيلية شنتها طائرة من دون طيار على سيارة في منطقة برج الملوك في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، واستمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف العدوان. ونستمع إلى هذا التقرير التالي.
مرة أخرى تتبدى آلة الإجرام الإسرائيلية، ومعها يستمر خرق اتفاق وقف إطلاق النار. جديدها غارة عدوانية على سيارة مدنية في منطقة برج الملوك قضاء مرجعيون جنوبي البلاد، شنتها طائرة مسيرة ما أدى إلى استشهاد شخصين كان على متنها. اعتداءات إسرائيلية متواصلة بشكل يومي عبر شن الغارات على مناطق لبنانية مختلفة، إضافة إلى تهديد قادة الاحتلال الإسرائيلي بأن قواتهم ستبقى في النقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى، بينما يقف اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 22 نوفمبر العام الماضي مهتزا بفعل الخروقات الإسرائيلية المستمرة. وإزاء تلك الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان لا يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط التخلي عن أي شبر من أرضه أو حق من حقوقه السيادية، وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وتحرير ما تبقى من الأراضي التي يحتلها الكيان الإسرائيلي. وكان وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أكد أن الجيش لن ينسحب من المواقع الخمسة التي تموضع فيها داخل لبنان، وسيواصل تعزيزها وسيبقى فيها لفترة طويلة وغير محدودة في سبيل توفير الأمن لسكان الشمال بحسب زعمه. يذكر أن الكيان الإسرائيلي ولبنان باشرا مفاوضات يوم الثلاثاء الماضي في رأس الناقورة بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، وتتمحور هذه المفاوضات حول ترسيم الحدود وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته تل أبيب وإنهاء الاحتلال.
أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رفض بلاده التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه تحت أي ظرف من الظروف. وقال بري أن لبنان سيلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لحماية الحقوق السيادية وصونها وتحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة، مؤكدا أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب وهو مسؤولية وطنية جامعة، ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة افتراق فيما طالب بوحدة اللبنانيين في هذا الاتجاه من أجل حماية بلدهم. تتواتر الدعوة في تونس من أجل فتح ملف اليهود التونسيين المشاركين في العدوان على غزة وملاحقة من تثبت مشاركته قانونيا، وذلك على خلفية تداول صور شابين يهوديين من جزيرة جربة التونسية خلال مشاركتهما في حرب الإبادة الجماعية على غزة ضمن جيش الاحتلال. المزيد في سياق التقرير التالي.
شايميمون إسرائيلي حامل للجنسية التونسية، أثارت منشوراته الموثقة لمشاركته في الحرب الإسرائيلية على غزة غضبا متزايدا في تونس. عدة أطراف أبرزها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين طالبت بملاحقة ميمون وغيره من حاملي الجنسية التونسية لاقترافهم جريمة الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين. غياب قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني مكن شايميمون وغيره ممن لم يقع كشفهم بعد من تلطيخ سمعة تونس في وقت يلازم فيه الجانب الرسمي الصمت إزاء هذه المعطيات.
لا توجد ولا مبادرة أو تحرك أو رد فعل رسمي من الدولة التونسية تجاه هذه الأخبار، هذه الجرائم. هذا يؤكد زيف شعار مساندة القضية الفلسطينية من قبل منظومة الحكم. هذه الحادثة تعتبر وصمة عار لمن ساهم فيها، وهي تسيء بشكل أو بآخر لتونس وتبعنا ذلك.
يجرم القانون التونسي وضع النفس على ذمة جيش أجنبي ويعتبرها جريمة إرهابية تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما أن النيابة العامة بتونس لها أن تثير الدعوى القضائية ضد من تورطوا في قتل الفلسطينيين في غزة.
القانون التونسي طبعا مثله كمثل كل القوانين هو يجرم مثل هذه الأعمال، بل ويرتقي بها إلى مرتبة الجرائم الإرهابية التي ترجع بالنظر للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سواء طبق النصوص المسطرة بالمجلة الجنائية والمتمثلة في وضع النفس على ذمة جيش أجنبي يفترض أننا وإياه في حالة حرب. هذه الجريمة يعاقب عنها بالإعدام طبعا.
لانتظار تحرك واسع في تونس يضع هذا الملف في صدارة الاهتمام.
هل يمكن لمن شارك في قتل الفلسطينيين وإبادتهم أن يعود إلى تونس ثانية لينعم بحياة مستقرة وآمنة؟ جواب هذا السؤال يكمن في مدى قدرة التونسيين ومنظماتهم المدنية وهيئاتهم الرسمية على مواجهة من ألحق العار بهذا البلد.
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع مجزرتين في مدينتي اللاذقية وطرطوس راح ضحيتهما 24 مدنيا أغلبهم من الطائفة العلوية. وسجل المرصد السوري وقوع مجازر في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وحمص راح ضحيتها 93 مدنيا غالبيتهم من الطائفة العلوية، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا المدنيين لا تزال تتزايد في الساحل السوري منذ السادس من الشهر الجاري إثر هجمات المجموعات المسلحة على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، ما أدى إلى تصعيد عسكري واسع راح ضحيته حتى اليوم 1500 مدني. دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والقسوة أليس جيل أدواردز إلى تسريع التحقيقات في حالات الاستشهاد التي وقعت بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وانتقدت أدواردز المعاملة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ 7 من أكتوبر 2023، مؤكدة أن العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار اتفاق التبادل كانوا محتجزين في ظروف صعبة للغاية وأن بعضهم اعتقل بشكل تعسفي. أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف تقريرا يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث أفادت بأن حوالي 1,800,000 شخص أغلبهم من الأطفال يعانون من نقص حاد في المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية. وأشارت اليونسيف إلى أن الوضع في غزة قد تفاقم بشكل كبير نتيجة العدوان والحصار، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية الأساسية، ويعاني الأطفال بشكل خاص من آثار هذا الوضع، فيما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل لتلبية احتياجات القطاع. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اللواء سلام يحذر من خداع أمريكا في قضية التفاوض ويؤكد ضرورة استخلاص العبارة من تجربة الاتفاق النووي. عدوان أمريكي يستهدف بسلسلة غارات مناطق سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء. ارتقاء 9 شهداء بقصف إسرائيلي لسيارة مؤسسة إغاثية في بيت لاهية شمال قطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، لبنان، حلول مؤقتة أم نهائية؟ الحسمت المفاوضات واقع غزة بشأن وقف إطلاق النار. ماذا عن جنوب لبنان وتلويح العدو بتثبيت مواقعه في 5 نقاط؟ وما الذي تعنيه عودة اليمن إلى فرض الحصار البحري على ملاحة العدو؟ غزة، لبنان، حلول مؤقتة أم نهائية؟ محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. على جبهة لبنان أيها الأحبة، لم يفسح بنيامين نتنياهو المجال للمطبلين للتطبيع على ضفتي الحدود أو تمادي البعض بالأوهام، فأعلن على الملأ نوايا حكومته العدوانية المستمرة ضد لبنان، ومنها أنه لن ينسحب ولن يسحب قواته من النقاط الخمسة التي تحتلها في جنوب هذا البلد. موقف سيحتل مساحة من المشهد اللبناني المتقلب على نوايا وطبائع متقابلة بين العداء لكيان الاحتلال والتبرير له، فيما كان موقف الحكومة أنها غير معنية بكل ما يقال عن ضغوط أو إغراءات أو مسارات للتطبيع مع العدو، مؤكدة أنه لا تفاوض مباشر مع الاحتلال. على المقلب الفلسطيني، العدو يواصل حصاره على غزة وعدوانيته في الضفة، فيما تناقلت وسائل الإعلام العبرية وكذلك العربية الحديث عن تطورات إيجابية على خط مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار، مع الترويج لمقترح أمريكي يمدد المرحلة الأولى من الاتفاق 40 يوما. هذا وأعلنت حركة حماس تعاملها الإيجابي مع مقترح ستيفن ويتكوف مبعوث الإدارة الأمريكية، بما يتضمن موافقتها على إطلاق سراح الجندي المحتجز عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية، مقابل إطلاق سراح 250 أسير فلسطيني. وأكدت الحركة في بيان لها جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة، معتبرة مقترح ويتكوف أرضية للتفاوض وليس حلا نهائيا. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
عاد مسار المفاوضات مع انطلاق الوفد الصهيوني المفاوض إلى الدوحة للضغط على حركة حماس لتليين موقفها والقبول بتمديد المرحلة الأولى والاتفاق على إطلاق المزيد من الأسرى الصهاينة، مقابل إفراج الاحتلال عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين.
الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة ليومين لدفع الاتفاق والمراحل القادمة لتحرير المختطفين، ونحن نتحدث عن خطة ويتكوف المبعوث الأمريكي الذي يعمل لإطلاق سراح نصف المختطفين الأحياء أولا، والدخول في هدنة طويلة والانتقال في نهاية الأمر إلى الجزء الثاني من وقف إطلاق النار. هناك مقترح لإطلاق 10 من المختطفين الأحياء في قطاع غزة مقابل شهرين من وقف إطلاق النار، وأنا لا أعلم إن كانت حماس ستقبل بذلك، ويبدو لي أن إسرائيل ستوافق على هذا الأمر لأنها تريد ذلك. وبالنسبة للعودة إلى القتال، فإن إسرائيل تريد استكمال الاتفاق والمرحلة الثانية التي نستعيد فيها ما أمكننا من المختطفين.
في المقابل تستد حماوة المواجهة بين رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ورئيس الشباك رونين بار الذي يرفع ضغوط نتنياهو للاستقالة من منصبه على خلفية الإخفاق في 7 أكتوبر.
رئيس الشباك يقوم باغتيال فكرة المسؤولية الشخصية في المؤسسة الأمنية، وتحصنه بمكتبه أمر غير ديمقراطي، ولو كنت أنا رئيس الحكومة لكنت أقلته فورا، وعدم حصول ذلك دليل على ضعف المستوى السياسي والأمني في إسرائيل.
رونين بار تحدث بواسطة المقربين منه أنه المدافع عن الديمقراطية، وفي الحقيقة هو ليس المدافع عن الديمقراطية، وهو متهم مع رئيس الأركان السابق المنفصلة عن الواقع بتدمير الديمقراطية، وهو رئيس الشباك الأكثر إخفاقا منذ قيام إسرائيل، وأنا أصلي حتى نهاية حياتي أن لا يأتي أحد مثله ولا مثل رئيس الأركان هيرتسي هاليفي.
رونين بار من ناحيته يصر على تشكيل لجنة تحقيق رسمية قبل استقالته من منصبه لتحميل المسؤولية للمستوى السياسي أيضا عن الإخفاق وعدم حصرها بالمستوى الأمني والعسكري الصهيوني.
تحية طيبة للزميلة راية فرحات على تقريرها. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي عبر الهاتف. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك ولمستمعيك.
حياك الله، شكرا لانضمامكم إلينا سيد الفاضل، وتقبل الله الطاعات والصيام في الشهر الفضيل. في غزة سيادة العميد، ملامح تمديد لوقف إطلاق النار أشار إليها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في تصريحات له، ذلك بالرغم من مواصلة الاحتلال حصاره لقطاع غزة. كيف يمكن النظر
للحراك الأمريكي على مستوى قطاع غزة اليوم، هل يمكن التعويل على هذا الحراك بعد سيل من التصريحات على مستوى الإدارة الأمريكية استهدفت يعني فيما استهدفت الوجود الفلسطيني في قطاع غزة؟
يعني لنكن دقيقين في الإجابة، طبعا المرحلة القائمة هي مرحلة تمديد للمرحلة الأولى من الاتفاق، وليس وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هو على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى منها هي كانت كمرحلة لتبادل الأسرى وانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وصلاح الدين عفوا، وهذا ما لم يحصل أصلا. يعني تم تبادل إطلاق سراح الأسرى ولم يكن هناك أي انسحابات، ويريد ما يريده الإسرائيلي بالتوافق والانسجام التام مع الإدارة الأمريكية بعدم الدخول في المرحلة الثانية، أي الانسحابات الإسرائيلية الكاملة من قطاع غزة وفتح المعابر. حتى اليوم حتى المرحلة الأولى هناك الكثير من نقض العهود بالاتفاق بأنه لم يدخل المساعدات، يعني أوقفت إسرائيل المساعدات باتجاه قطاع غزة، وهذا مجرد الدخول في هذا السياق أن الحراك الأمريكي اليوم هو المصلحة الإسرائيلية بالكامل ومع تبني ما يريده الإسرائيليين، ولا يوجد أي منطق يعني يمنع الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات. أعتقد أن اليوم العدو الحقيقي لهذه المنطقة ليس فقط إسرائيل، إنما العدو الحقيقي لهذه المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها إسرائيل، وليس العكس.
نعم. طيب، ومقترحات فيتكوف يعني عبرت عنها حماس بأنها أرضية للتفاوض وليس حلا، ماذا عن موقع المقاومة اليوم؟ ماذا في معادلتها على مستوى التعامل مع الإدارة الأمريكية؟
نعم، يعني خيارات المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين المحتلة هي خيارات ضيقة، خصوصا ما تعاني منه الشعب الفلسطيني في شهر رمضان اليوم من مجاعة وحالات كارثية في منطقة الإبادة الجماعية والجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حصار تجويع على الشعب الفلسطيني. لذلك من الممكن أن يكون مرنا المفاوض الفلسطيني في مع المبادرات القادمة، وخصوصا أرضيات التفاوض إن كان بالكوف أو غيره. اليوم المشكلة الأساسية المجاعة التي يعني المجاعة التي ترتكب بحق القطاع، والمجاعة التي والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في فلسطين المحتلة. والمشكلة الأكبر هي أن لا أحد في هذا العالم يرى أو ويسمع ما يحصل في يعني اعتادت الناس على هذه الأخبار، واعتادت على أن يكون المجرم مجرما، واعتادت على أن تكون الضحية ضحية. حتى اليوم بعد كل هذه الجرائم التي ترتكب حتى اليوم لم نعد نجد هذه الحماسة من طلاب الجامعات ومن الشعوب الغربية والشعوب العربية بالتعاطي مع قضية فلسطينية على أساس أنها قضية يعني تحتاج إلى بعض الإنسانية من هذه الشعوب.
طيب، هل يعني حسمت واشنطن أمرها بشأن قطاع غزة من خلال فتح خطوط مع كافة الأطراف، أم أن ما نراه اليوم لا يعدو مجرد خطوات مرحلية لتثبيت واقع الإدارة الأمريكية الجديدة واستراتيجيتها على صعيد المنطقة؟
سيد الكريم، من ناحية الاستراتيجية العامة للولايات المتحدة الأمريكية هي السيطرة على بعض المناطق في بحر المتوسط وجنوب غرب آسيا، منها مارينا غزة، ومنها المنفذ البحري الذي سيصل إلى يعني ميناء أشكول الذي يسمى بالعربية، يعني غابت عني الفكرة، غابت عني التسمية، ومنها المياه الغاز الموجود في مياه البحر لبنان، ومنها المياه الموجود الغاز الموجود في البحر المتوسط على الحدود السورية. بالإضافة إلى سيطرته على النفط الأحفوري الموجود في الشمال السوري الشمال الشرقي. المسألة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا يهمها كم عدد القتلى في المناطق، لا يهمها كم عدد الجرحى، لا يهمها كم من شخص من الناس قد جاع أو ما شكل. المهم لديها مصالح الاستراتيجية. اليوم تقتضي مصالح الاستراتيجية أن تكون هناك هدوء في منطقة ما بين شو اسمه قطاع غزة وتل أبيب. يعني هذه المنطقة يجب أن تكون هادئة، وهذا الهدوء يتطلب أن يكون هناك مفاوضات مع حماس ومع غير حماس في هذه المنطقة. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجيتها الخاصة بمزل عن الكيان الصهيوني، إلا أنها يعني ما يمكن تحقيقه لمصلحة الكيان الصهيوني قبل تحقيق استراتيجيتها بسياق تحقيق استراتيجيتها كان من ناحية التفاوضية أو العسكرية أو إبادة الشعب الفلسطيني، هذا غير مهم. المهم تحقيق مصالحها وفي السياق تحقيق المصالح الإسرائيلية. لذلك أي تفصيل من هذه التفاصيل يعني لن تختلف عن سابقاتها في التملص من الاتفاقات والتملص من بعض الالتزامات التي يعني تقوم بها والعودة إلى المربع الأول في التفاوض، لأنها استضعفت هذا الشعب، استضعفت هذه المقاومة، لأنه ليس لديهم أي سند جديد كما كانت لهم سند في عمليات الإسناد التي كانت تقودها أكثر من 4 دول. حتى اليوم هناك تناقص، يعني لم يبقى لهذه الجبهة جبهة غزة إسنادا إلا جبهة اليمن، وإن شاء الله يعني لهم رب العالمين وهو كفيل بنصرهم ونصرنا.
طيب إن شاء الله كذلك. طبعا سيادة العميد، من غزة إلى جنوب لبنان دعني نسلط الضوء أيضا على هذا الملف، يعني أنباء عن إنشاء لجان لمتابعة النقاط العالقة على مستوى وقف إطلاق النار وعمل اللجنة الخماسية بهذا الصدد. هل يقتصر عمل اللجان هذه على النقاط العالقة أم أن العدو يسعى من خلال هذه اللجان إلى الذهاب إلى أبعد من هذه النقاط؟
نعم صحيح، هذا قد أعلنه الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي أن هذه اللجان يجب أن تأخذ البلدين إلى التطبيع والاتفاقيات الإبراهيمية، وهي أصلا هي شرط من شروط إعادة الأعمار في جنوب لبنان. ولكن يعني هذه يعني ليس الجمل في واد والجمال في واد آخر. يعني أعتقد أن اللبنانيين رغم التفاوت الحاصل أو التباين الحاصل في السياسات الخاصة ما بين الرؤساء ومن بين بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة ومن بين المقاومة، هذا يعني التباين في المواقف والتباين في لا يعطي أحقية لأحد أن يذهب إلى التطبيع أو الاتفاقيات، لأن يعني هناك مسألتين مهمتين يجب الإشارة إليهما لتأكيد صعوبة هذا الخيار من الجانب اللبناني. أولاً أن المجتمع الموجود في جنوب لبنان هو مجتمع معادي للصهاينة، وبنفس الوقت لديه كميات وجبال كبيرة من الثأر ما بينه وبين المقاومة، وهي حاضنة شعبية للمقاومة ما بينه وبين إسرائيل، وهي حاضنة شعبية للمقاومة، ولا يمكن المضي قدما في هذا السياق دون كسر إرادتهم، وهذا لن يحدث طالما أنهم موجودين على قيد الحياة. يعني من يعتقد أن ويأخذ شعار بحياته هيات من الظلة لا يمكن أن تمر عليه اتفاقيات هذا النوع. المسألة الثانية، السبب الآخر، هناك تجربة مهمة جدا يجب الإشارة إليها سنة 82 باتفاقية 17 أيار، وما حصل في سنة 83 بعد أشهر قليلة من عمليات ضد المارينز والفرنسيين والقوات الأجنبية، وبنفس الوقت انقسام الجيش إلى قسمين والذهاب باتجاه يعني خيار المقاومة، قد كسر هذه الاتفاقية وقد ذهبت أدراج الرياح اتفاقية 17 أيار التي كانت بمثابة اتفاقية ضل وعار في الجانب اللبناني في ذلك الوقت. صحيح أن كانت انعكاساتها بقيت 6 سنوات إلى زمنية إلى 89، لأن الرئيس الجمهورية الذي انتخب أثناءها على الدبابة الإسرائيلية بقي في منصبه ل6 سنوات، ولكنه لم يكن قادر على حكم لبنان بكامله، إنما كان يحكم بعض الزواريب وبعض الأزقة في مناطق نفوذه وليس كل لبنان. اليوم هذان السببين كفيلين بأن تذهب الأمور باتجاه عدم التطبيع وعدم الدخول في هذا السياق، وفي اتصالات خاصة مع بعض المفاوضين في هذه اللجان لم يكن هناك أي إشارات باتجاه دخول التطبيع. والإشارة الإضافية التي أريد أن أقولها هي بتكذيب هذه الأخبار من قبل أو ورفض هذه الأخبار من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويعتبرون أن تداولها هي بمثابة أوراق ضغط ضد لبنان وليس أكثر ولا أقل.
نعم. وبسؤالي الأخير سيادة العميد، توقعاتكم حال التطورات في المنطقة، يعني على أرضية مجريات ما نشهده في غزة وجنوب لبنان، ما الذي ستفرزه هذه التطورات على صعيد المنطقة؟
نعم، هناك مسألة مهمة يجب الإشارة إليها قبل الدخول في موضوع غزة وجنوب لبنان. المشهد السوري هو المشهد المعقد الأكبر. المعركة اليوم الحقيقية في منطقة جنوب غرب آسيا هي معركة الولايات المتحدة الأمريكية مع طهران.
نعم.
هذا المستجد إن حصل هذا المستجد، نتائجه هي التي تنعكس على سياسة المنطقة بشكل عام، أن عودة محور المقاومة إلى سابق عهده وأقوى بكثير، وأما أن يكون الأمور أسوأ. وأعتقد أن الأمور ستكون ذات أريحية كبيرة في المنطقة لصالح محور المقاومة وخيار الهيئات النازلة.
نعم. تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، كنتم معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على هذا الحضور معنا.
كل الشكر والتحيات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
بارك الله بكم، حياكم الله. سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار. التحية موصولة لحضراتكم وحبتنا الأكارم في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم. أما في إطار جولتنا الإخبارية وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، نبدأ من غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 9 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة وإصابة 14 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية. كما وقالت الوزارة في تصريح صحفي أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. كما وافادت بارتفاع حصيلة العدوان إلى 48,524 شهيدا و111,955 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. نعم مستمعينا مستمعاتنا، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة إلى الوراء في مشروعه لتهجير سكان قطاع غزة، تزامنا مع سعي واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بعد تصريحاته السابقة حول مخططه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما هو معلوم ومؤكد للجميع بأن لا أحد في العالم يستطيع أن يقتلع الفلسطينيين من أرضهم، موقف عكس تراجعاً واضحاً عن مقترحه السابق الذي واجه رفضاً عربياً وعالمياً واسعاً، حركة حماس تلقفت الموقف بإيجابية وقالت في حال كانت تصريحات ترامب هي تراجع عن كل فكرة تهجير أهالي القطاع فهي تصريحات مرحب بها، داعية إلى استكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال بتطبيق كل اتفاق وقف إطلاق النار. في السياق ذاتها أعربت مصر في بيان لوزارة خارجيتها أن موقف ترامب يعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية. في غضون ذلك أكد وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية ومصر والإمارات والدوحة في اجتماع مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أن الوزراء العرب عرضوا خطة إعادة أعمار غزة التي أقرتها القمة العربية، وأنه جرى الاتفاق مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة أعمار القطاع.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها مستمعينا الأكارم. وطبعا من غزة إلى القدس الشريف أيها الأحبة، حيث أدى نحو 80,000 مصل صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، وهذا رغم الإجراءات والحواجز العسكرية للاحتلال في القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى. هذا ونوهت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتصريح مقتضب إلى أن غالبية المصلين من أبناء القدس أو من الداخل المحتل، وأكدت أن سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
تحت ظلال قبابه ومبانيه وأشجاره وأروقته تمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين أداء صلاة ثاني جمع شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، متخطين الإجراءات القمعية وكل فنون العوائق التي وضعها الاحتلال الصهيوني في طريقهم.
يعني نفس الواحد يظل ويصلي في رحاب المسجد الأقصى ويتمتع بالأجواء والروحانية اللي يعني ما بقدرش واحد يوصفها، إنه خاصة إنه أنت واقف في محل الرسول عليه السلام صلى بالأنبياء جماعة.
وانتشر آلاف جنود الاحتلال في محيط مدينة القدس وحول أسوار البلدة القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، ودققوا في بطاقات هويات المصلين وأعادوا المئات منهم، فيما اعتلى جنود الاحتلال أسطح المسجد الأقصى أثناء الصلاة.
ما في ناس كثير لأنه ما أعطوا تصريح كفاية، أعطوا 10,000 بس.
وفي جنوب الضفة حيث الحاجز العسكري الذي يفصل بيت لحم والخليل عن القدس أجبر الاحتلال الآلاف على العودة وحرمهم من الصلاة في الأقصى.
وهنا وصلنا لمن أشق الأنفس منه، وأنا زلمة مريض وهارب وجعني وجري وجعني، ولما ينصلنا هنا ما دخلونا.
وشمالي المدينة المحتلة شهد حاجز قلندي العسكري استفزازات مارسها الصهاينة بحق المصلين، وأبعدوا المئات ومنعوهم من إكمال طريقهم نحو الأقصى.
لأن أنا سكان الأردن اللي حوالي 45 سنة في الأردن ساكن، ومعاي جواز الأردن هذا، هو ما اعترف، صار يصيح علي وكل اطلعي وارجع ممنوع تفوت. قلت إن حوالي 3 سنين ما دخلنا الأقصى، ونزلوا على الفيسبوك قلت لهم إنه من سن 55 إنه بفوت على الأقصى، وطلعنا إحنا صبحنا من الصبح جايين، وهي رجعونا بحق. والله أنا عمري 63 سنة ما رو بيفوتوني، بس الواحد ما يميل، يظل يمرق ويمرق 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 يحاول.
وعزز الاحتلال من تواجد جنوده على الحاجز وشيد جدرانا وبوابات للمرور ليست سوى مفارز أمنية.
75 سنة رفض، يعني ما أجل إحنا جايين نصلي، صار علينا ممنوع.
إن شاء الله أجينا بدنا نصلي أكسانة طبعا، والصلاة في ما أنت شايف كل سنة مرة بعطونا، وفي هالشهر مرة، وعطونا في الشهر يوم جمعة بس.
للجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك يمنع الاحتلال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
جزيل الشكر والامتنان للزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا الأكارم، حيث في الضفة استشهد الشاب عمر عبد الحكيم مشتية برصاص قوات الاحتلال في قرية سالم شرق نابلس في الضفة عقب أطلاق الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحام البلدة، ما أدى إلى إصابته بالرأس. يأتي استشهاد مشتية مع تواصل العدوان على الضفة، لا سيما مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 47 على التوالي ولليوم 34 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات مكثفة ومداهمة للمنازل وأجبار سكانها على الخروج منها بقوة. وفي السياق نفسه اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الغربية بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، وكذلك هاجم مستوطنون من قرية دوما جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية وأحرقوا 6 منازل ومركبة بشكل كامل، وفق رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة. وفي سياق الاعتداءات اعتقلت قوات الاحتلال العديد من الأهالي، بينهم 8 أشخاص في الخليل منهم 4 أشقاء وأسرى محررون، بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص من كيسان شرق بيت لحم. كما اقتحم الاحتلال نابلس وبيت فوريك واعتقل شخصا واقتحم العديد من المنازل. ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل نحو 930 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 شخص وفق معطيات فلسطينية رسمية. وإلى اليمن مستمعينا الأفاضل، القوات اليمنية استعدت لضرب السفن المرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر بعد العودة لمساندة قطاع غزة بمواجهة الحصار الصهيوني عليه. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
العيون مفتوحة ترقب أي سفينة تابعة للكيان قد تتجرأ على العبور، والأصابع على الزناد، وقرار صنعاء بحظر الملاحة على سفن العدو في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن ردا على الحصار الصهيوني لقطاع غزة ليس إلا الخطوة الأولى.
في حالة الرفض من قبل إسرائيل سيكون هناك عمل تصعيدي بدءا بالعمليات البحرية من قبل صنعاء كجزء من الحصار على إسرائيل، وربما هناك سيكون أيضا عمل تصعيدي متواصل لا يقتصر على الجانب البحري.
يأتي إعلان اليمن استئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية بعد أيام قليلة من إدراج واشنطن لحركة أنصار الله فيما يسمى بقائمة الإرهاب عقابا لصنعاء على موقفها المساند للشعب الفلسطيني خلال طوفان الأقصى، وطمعا في أن يدفعها إلى التراجع فبدد القرار اليمني أوهام واشنطن وتل أبيب على حد سواء.
إذا أمريكا ارتكبت حماقة للدفاع عن سفن أو لمواجهة قواتنا المسلحة فأكيد أن العملية ستتطور أكثر وأكثر، خاصة وأن أمريكا الآن تلوح بأسطول كامل حربي.
صحف عالمية نصحت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يترجم حرصه المزعوم على التجارة الدولية بإجبار مجرم الحرب نتنياهو على رفع الحصار عن غزة، محذرة من أن اليمن إذا قال فعل.
الصحف السياسية التي نصحت رئيس أمريكا بتجنب ما سيحدث ربما لديها قراءات صحيحة أن الوضع وأيضا تهديدات صنعاء سيكون لها أثر كبير على التجارة العالمية وسوف تخلط جميع الأوراق.
في الوقت الذي يواصل فيه اليمن إسناد الشعب الفلسطيني ويبادل الكيان الغاصب حصارا بحصار، تسعى بعض الأنظمة الخليجية جاهدة إلى تخفيف الحصار عن غزة. ماذا قلت؟ ليس عن غزة بل عن تل أبيب، عبر خط بري يربط ميناء الدمام بالكيان الصهيوني. ربط الله على قلوبكم جميعا بالصبر على ما نحن فيه.
نشكر الزميل الإعلامي إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في المقلب اللبناني أحبتنا الأكارم، نفت مصادر صهيونية لوسائل إعلام العدو أن تكون المفاوضات الحدودية مع لبنان ذات خلفية تطبيعية. رغم ذلك لم تخف الأوساط الطموحات الأمريكية والصهيونية لجري لبنان إلى دائرة التطبيع. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تضاربت الرواية الصهيونية ما بين مصادر الأمس واليوم حول غاية تل أبيب من التفاوض مع لبنان، وبدأ النقل إعلام العدو عن مصادر سياسية تأكيدها أن مسار المفاوضات الحالية يهدف إلى ضم لبنان لما تسمى اتفاقيات أبراهام. عادت المصادر وخففت من هذا الموقف وأشارت إلى أن الأمر بعيد المنال، وسط تقديرات صهيونية أن ما دفع الحكومة لتسريب الكلام عن التطبيع جاء ردا على اعتراض المعارضة على المفاوضات ولتقديم هذا المسار بما هو أوسع من معالجة موضوع الحدود. لكن الإشارات الأمريكية لا تزال تحمل دلالات بعيدة وفق التحليل الصهيوني.
لقد قيل ذلك بشكل صريح، ومن المفضل لدى الأمريكيين أن تتولى السعودية الوصاية على لبنان، لكن حتى الآن لا يوجد اختراق في التطبيع مع السعودية. وفي القدس حصل تراجع عن هذا الكلام، وقالوا إذا كانت السعودية تريد التطبيع فلتنزل عن الشجرة ولا تضع شروطا على إسرائيل، وهذا الأمر يعرقل التطبيع مع لبنان. وأعتقد أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى اتفاق وقف الأعمال الحربية مع لبنان وربما في المستقبل مع سوريا.
الأمر مهم لأن إسرائيل ولبنان سيجلسان للتفاوض السياسي حول ترسيم الحدود بشكل فعلي عبر مفاوضين سياسيين وليس عسكريين، لكن الطريق نحو التطبيع لا تزال بعيدة، والأمور حاليا تتطلب الحديث عن إنهاء الحرب في غزة قبل الحديث عن التطبيع مع لبنان.
وسائل إعلام صهيونية كشفت أن جيش العدو لن ينسحب من النقاط الخمس التي يحتلها في جنوب لبنان، لأن المفاوضات ستكون حول التعديلات الحدودية المتنازع عليها.
طالما أن هناك اتفاقا مع لبنان يجب دعمه والقول بشأنه كلمة جيدة في حال توصلنا إلى التطبيع مع لبنان، لكن أولا علينا إعادة السكان إلى الجليل.
لقد صدر بيان رسمي في إسرائيل حول الاجتماع الرباعي في الناقورة بين ممثلي إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا، فإسرائيل بقيت في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان، وهذا أمر غير مريح للرئيس اللبناني، وهذا كان عبارة عن ضرورة أمنية لإسرائيل، وكان هناك توافق بين إسرائيل والولايات المتحدة من أجل تقديم بادرة حصينية تجاه الرئيس اللبناني عبر إعادة اللبنانيين الخمسة.
عضو الكنيسة الصهيونية السابقة شارون روفي قالت إن لدى سكان المطلي مطالب بشأن أراض تعود إليهم في سهل الخيام في جنوب لبنان، وأن المفاوضات يجب أن تشمل المطالبة باستعادة هذه الأراضي التي تزعم ملكيتها.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، تعوض الإفطارات الجماعية في شهر رمضان المبارك قليلا من الأجواء العائلية التي فقدها أهالي القطاع المهدمة بيوتهم، وتشكل بارقة أمل بتجاوز الصعوبات. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
إفطار رمضان دون عائلة مجتمعة وبيت هانئ، امتحان الحنين إلى ما قبل الإبادة الذي تعيشه آلاف الأسر مع كل أذان مغرب.
والله رمضان من أجمل شهور السنة، يعني عادة إحنا يعني في تقاليد وعادات في العيلة، زيارات وعزايم، زينة لرمضان للبيوت، كنا الحمد لله يعني مسطورين في بيوتنا ونزين بيوتنا، نعمل طبخاتنا، نعزم قرايبنا، نتجمع العيلة. طبعا هذا دمار البيوت، هذا دمار لنا يعني نفسي، الواحد بطل يشعر إنه في بيته، يعني عيشة الخيام غير عن البيوت. والحمد لله على كل حال يعني تجمعاتنا هان برضو بتسد يعني الكويسل موائد الرحمن هذه، الأجواء هذه كتير رائعة يعني بتغير من نفسيتنا. طبعا الأولاد الصغار بيفرحوا.
في بقايا البيوت المهدمة مراكز الإيواء ومخيمات النزوح، كبرت العائلات الغزاوية واتسعت، التأمت بمشاركة مبادرات محلية في التمرد على الواقع القاسي.
نحن في مبادرة إيران همدل نهدف إلى إيصال الطعام، ومن خلال عدة مشاريع وإفطارات رمضانية أقيمت للأهالي في مناطق قطاع غزة المظلوم والمحروم. هدف هذه الإفطارات ليس إيصال الطعام فقط، هي رسالة أسمى بكثير، هي اجتماع الأهالي على مائدة رمضانية وإفطار رمضاني يحظى الأهالي بفرصة رائعة حرموا منها على طوال شهور طويلة على مدار عام ونصف من الحرب. إسرائيل تبدد وتشرد وتفرق، ونحن نجمع الناس ونلملم شتاتهم على مائدة واحدة ونصنع الفرح للأهالي.
الفرح واستعادة الطقوس العائلية التي بدلتها الحرب هي رسالة تمسك بالبقاء والحياة، يتشارك الغزيون في تظهيرها رداً على معزوفات التيئيس والتهجير. قد لا تعكس أجواء كهذه صورة غزة الكاملة، وقد يجد البعض فيها بأنها تختزل تفاصيل الحياة الشاقة في لحظة وردية، وبعيدا عن جدل يطول يجد الأهالي فيها طاقة فرح تعيدهم إلى أنس مضى وتنسيهم تعقيدات الواقع القاسي ولو آنيا.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. على صعيد غزة أيضا أحبتنا، خلص تحقيق أممي إلى أن العدوان على قطاع غزة انعكس على الصحة الإنجابية، وهو ما يعد من الأعمال الإبادة. وأكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال دمرت القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كجزء عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة. وأشار التحقيق إلى أن سلطات الاحتلال تتسبب عمدا بظروف حياتية محسوبة للتسبب بالتدمير البدني، وتفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث وولادات. أكدت رئيسة لجنة التحقيق العالمية للأمم المتحدة لافي بلاي أن انتهاكات الاحتلال لن تتسبب بإيذاء بدني ونفسي مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية للفلسطينيين كشعب. وصلنا إلى نهاية اللقاء، حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت عليه السلام.
نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم ميلاد السبط الأول والإمام الثاني والمعصوم الرابع ريحانة رسول الله أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا إياه وأن يعرف بيننا وبينه في يوم القيامة، وأن يجعلنا معه ومعهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ببركة الصلاة عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرف الإمام الحسن عليه السلام بأنه كريم أهل البيت، وتذكر في حياته المباركة قصص كثيرة في هذا الاتجاه. ولا